المحاضرة الجهاد في الإسلام. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. إحنا نعرف عملية الشراء وعملية البيع يعني عملية تبادل. عملية تبادل مرة تصير مباشرة وهي المقايضة، مثلا أنا عندي أفرض طعام أبدل بملابس، أبيع بملابس وبالعكس، هاي المقايضة. وأكلاء البيع والشراء تكون النقد وسيط بالمعاملة، يعني أنا أقدر السلعة اللي عندي بهالقد بالنقد وأشتري السلعة الفلانية بهالقد بالنقد، زين؟ بس قطعا ما يشتريه البايع يشتري ما لا يملك، وما يأخذه أيضا المشتري يأخذ ما لا يملك، يعني اثنينهم ما كانوا يملكون هالسلعة، زين؟ هذا هالمعنى نقدر نطبقه على عملية الشراء بين الله عز وجل وبين العباد. إن الله اشترى، يعني كيف نتصور معنى الشراء؟ المفروض أن الله عز وجل مالك كل شيء، كأنه عندنا الملكية نوعين، أكو ملكية جعلية يسموها اعتبارية. الملكية الجعلية الاعتبارية مثل ملكيتي وملكيتك وملكية أي إنسان آخر، يعني هي عبارة عن التمكين من الانتفاع، التمكين نعم من الانتفاع. شلون؟ لأن أساسا القضايا اللي أنا أتمكن من الانتفاع بيها مو أنا مكونها. أوضح لك شوية توضيح، يعني مثلا أولا الله تبارك وتعالى إذا أراد يعطي العبد لازم أكو عندنا عمليات أربعة، عمليات التمكين نسميها. هاي العمليات الأربعة شنو؟ أولا التمكين يحتاج إلى آلة. أنا لما أريد أزرع أو أشتغل عامل صانع كن أحتاج إلى آلة، زين؟ يعني وسيلة أشتغل بيها. هاي الوسيلة اللي أشتغل بيها مو أنا خالقها. إذا وسيلة من الحديد مثلا، جهاز من الحديد، الله عز وجل خالق الحديد، وبنفس الوقت الله خالق الفكر اللي طلع الحديد من الأرض وصبه وحوله إلى آلة، زين؟ الله خالق النار اللي صهرت الحديد، الله خالق كل شيء، الله تبارك وتعالى، زين؟ لكن الباري مكنني وضع لي هالأمور تحت تصرفي، الآلة. وثانيا الدلالة. الدلالة يعني القدرة على استخدام ما وهبها الله، الأشياء اللي الله وهبها إلي يكون عندي قدرة على استخدامها. يعني مثلا أنا عندي حديد لكن ما أعرف أصهرة، إذا ما أعرف أصهرة ما أقدر أصهرة، لازم يعطيني قدرة على صهرة. الطاني عقل، حل المعادلات الكيميائية وخلاني أعرف درجة الحرارة اللي تصهر الحديد شقد، علمني إياها. أعطاني الدلالة، أعطاني العقل، خلاني أعرف كيف أحرث الأرض، ألقي البذرة، أستعمل الأشمدة مثلا حتى أطلع البذرة من الأرض. إذن الباري هو اللي أعطاني الدلالة، هو اللي منحني الدلالة، الآلة والدلالة هو منحني، زين؟ بعد أعطاني القوة على استعمال الآلة، يعني هاي الآلة صحيح هي الآلة تشق الأرض المحراث، لكن أحتاج إلى عضلات كون عضلات قوية بها قابلية استعمل بها الآلة. الله عز وجل أعطاني أيضا القدرة على استعمال الآلة. بعد رفع عني المانع. المانع قسمين، أكو مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني مثلا سوالي الأرض بدرجة من التماسك معقولة، لا هي حديد صلبة مثل الحديد ما أقدر أنتفع بها، ولا هي رخوة ما أقدر أرتب عليها شيء، لا أقدر أبني عليها شيء ولا أقدر أضع عليها شيء. زين، فإذا نطاها درجة من التماسك معقولة، هذا نسميه رفع المانع التكويني. وأكو رفع المانع التشريعي. رفع المانع التشريعي يعني الله جعلها إلي حلال، إذا أجي إلى قطعة أرض صالحة للزراعة مثلا ويمها ماي وأنا عندي قابلية أقدر أزرع، الله عز وجل يقول لي إلك حق أنت تأخذ من الأرض ما يمكنك أن تزرعه، تزرعه وتنتفع بزراعته، لأن الأصل بالأشياء الإباحة إلا أن تكون مملوكة إلى غيرك. إذا مملوكة إلى غيرك ما يجوز، ما تنتقل إليك إلا بناقل شرعي. فإذا هالأشياء الأربعة كلهن من الله. زين، الله خالق الأشياء، خالق العقل المستفيد من الأشياء، واهب القدرة على الاستفادة منها، إذا كلها بيده. وإذا كان كذلك شنو معنى إن الله اشترى؟ هو مالكه، أنا شملك من عده، أنا ملكيتي جعلية اعتبارية، الله ملكني إياها الله عز وجل، والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لأن المالك الحقيقي الذي لا تنفك ملكيته عن الأشياء. إحنا أكو عندنا واحد ملكيته ثابتة أبدا، دفرض بالدنيا ما صار عليه شيء أملاك عنده، لكن هذا بمجرد أن يحتضر ساعة النزاع تصبح ملكيته مزلزلة، ما يقدر بعد يتصرف بأمواله، إلى حق التصرف بالثلث، ما زاد على الثلث يكون يؤخذ بإذن الورثة. ملكيته أصبحت مزلزلة ونهائيا تروح من عنده إذا لفظ أنفاسه بمجرد أن يموت. نعم، مجرد أن يموت تروح الملكية من عنده رأسا، تؤخذ من عنده، ما يظل بعد عنده شيء. يعني هذا اللي يسميه داري، يجوز يجي واحد من أعدى أعدائه يقعد بداره، يقعد على فراشه. زين، أتخطر ابنة مروان ابن محمد آخر الخلفاء الأمويين، أجت لقت واحد من العباسيين اللي قتل أبوها، أجا قاعد على سريره على بساطه، قالت له إن دهرا أنزل مروان عن سريره وأجلسك عليه لدهر سوء، ألد أعداءه أخذ بيته وجلس على سريره وتصرف بأمواله. هاي هي الدنيا، هاي طبيعتها الحياة، احنا نعرفها طبيعة الحياة هكذا. إذن ما عندنا ملكية ثابتة إلا لله. دارك قلت لك قد يقعد بها أعداء أعدائك، أموالك قد يأخذها من لا تحب أن يأخذها، وهكذا ممتلكاتك تنتقل لغيرك. إذن بواقع الأمر شنو معنى إن الله اشترى؟ هاي الباري عز وجل لكرمه وللطفه ولمنه، هالاختصاص اللي بيننا وبين الأشياء عبر عنا ملكية، إنه يعني هو وهبنا، لما هو وهبنا اعتبرنا مالكين، فرد ملكية موقوتة، وإلا الواقع المالك الحقيقي هو الله. بس هنا أكو نقطة شوية تنبه لها، يريد القرآن الكريم من وراء هالنقطة، من وراء هالنقطة يريد القرآن الكريم أن يلفت نظرنا إلى شيء. شنو الشيء اللي يريد يلفت نظرنا إليه؟ يريد يقول أن هذا الشيء اللي بيدك أنت على كل حال طالع من عندك، والله هو اللي ملكك إياه، لا تقعد أنت إذا قضية ترجع لله، إذا قضية ترجع لله بقدر ما أعطاك الله أنت تبخل على الله حتى بأبسط الأشياء. نعم، أمرك بصلة الرحم وعندك رحم جائع بائس، ومما أعطاك الله تبارك وتعالى أنت تظن على رحمك، تشوف أمامك يتضور من الجوع ما ينوض بيك عرق من الشفقة لرعايته، تأمل. فواقع الأمر كأن الآية تريد تلفت انتباهنا، تقول أن الأمور كلها لله عز وجل، وإذا كانت الأمور لله لا تبخل على الله بما وهبك الله، لأن الله عز وجل دائما يخاطبنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فأنت لما تأخذ منه لكن ما تضع في طريقه، ما تشكر نعمته، هذا الهدف الأول أريد من الآية الكريمة، أن يشعرنا بضرورة العطاء مما أعطانا الله. أي وحدة. وبعد الأنفس أيضا هو الذي وهبها لنا، لما كان الله تبارك وتعالى هو الذي وهب لنا الأنفس، فينبغي ألا نظن بالأنفس في سبيله. شلون ينبغي ألا نظن بالأنفس في سبيله؟ طبعا لما يدعونا داعي الله عز وجل إلى الجهاد، المفترض أن نلبي، لأن هاي نفس أنا ما أملكها، بس أنا أقول أني مو سهل علي أجي أضحي أموت، الدنيا عزيزة وخضرة، مو سهل علي أضحي بالروح. القرآن الكريم يريد يلفت نظري إلى أن هاي الأيام اللي يضحي بيها شكم يوم راح تأخذ من وراءها خلود لا حدود له. نعم، راح تأخذ من وراءها خلود لا حدود له، لأنك أنت حاليا تتصور أنك راح تخسر كم يوم من أيام عمرك إذا أعطيتها بالجهاد، لا، راح تأخذ مقابلها رضوان مقيم عند الله عز وجل. نعم، تأخذ منها عطاء غير محدود. هدف الآية ينصب على هذا المعنى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وشوف هالقيد اللي وضعته الآية الكريمة، إن الله اشترى من المؤمنين، يعني غير المؤمن ما يعرف هاللغة، هذا المنطق ما يعرفه غير المؤمن، يقول لك شنو معنى هاي نفسي أنا أملكها، هذه نفسي أملكها أنا، هاي أموالي أملكها أنا. نعم، هي بالعكس، أنت ما تمتلك شيء، مثل ما قلت لك الملكية الحقيقية لله، أنت ملكيتك اعتبارية، الملكية الحقيقية للباري عز وجل. غير المؤمن ما يتعقل هالمعنى، لكن المؤمن يتعقل أن كل شيء من الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا العوض. شوي تنبه لي بالله لهالنقطة. الجنة كثير من المفسرين يمرون في هالتسمية، ليش سميت جنة؟ يقول الجنة إنما سميت جنة لأن الإنسان يستجن بظلالها بأشجارها، يعني بها أشجار عالية وارفة الظل، الإنسان يقعد تحت شجرها يستظل بظلها. هذا فر التفسير يعني، وهواية ما أعبر عنه، يعني ما يسوى أن واحد يحكي به في الواقع. ليش؟ ولذلك أنا أتخطر الخيام، أكو عنده هنا فرد محاولة أو بتعبير آخر يسخر من هالمعنى. شلون يعني يسخر من قول هؤلاء؟ يقول إذا المسألة الجنة بها شجر، ومسألة الجنة بس بها حور وشجر وماء، هنا أكو حور وشجر وماء، لوين راح اللي هناك نظل هنا؟ يقول يقولون حور بالجنان وجنة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا، وهو عاقبة الأمر. فيسخر من هل وفعلا هو فالتفكير جدير بالسخرية. هي الجنة ما مشتقة من الإجنان من الظلال، لا مشتقة من الجنة. نبه لي شوية، سأفرق لك بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا. من الجنة وهي الوقاية. شنو هي الوقاية؟ اتنبه لي. احنا هنا اولا ما عندنا شيء نسميه نعمة. ترى كل الاشياء اللي نسميها نعمة هي مو نعمة، وانما هي دفع آلام. شلون يعني؟ ثوب ألبسه انا قد اسمي نعمة، ثوب فخم محترم ألبسه اسمي نعمة. هو الواقع مو نعمة، هو دفع آلام. اولا ألبسه حتى يو يدفع عني الحر، يو يدفع عني البرد، يو يدفع عني فضول الناس، يستر جسمي عن عيون الناس، يو يدفع عني الشعور بالنقص، لان انا اذا ما البس لي ثوب محترم اشعر بالنقص، فاحتاج ان ادفع هالشعور بالنقص عني البس لي فرد ثوب محترم. فواقع الامر اذا هذا كل دفع علم، عندي آلام دي أدفعها، هاي مو لذة، لا لا أبدا، وإنما هي دفع ألم مو نعمة. يعني بتعبير آخر أنها مو متعة، لا وإنما دفع ألم. زين، هاي وحدة. بينما نعيم الجنة لا مو من هالنوع هذا أبدا، يختلف عن هذا، لأنه لا بها حر ولا بها برد. نعم، مو هي تلاحظ انه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حشبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة. هاي كلها ترى من باب التناغم مع ما مألوفاتنا الدنيوية، وإلا نعيم الآخرة لا يختلف عنها. ليش؟ خل أبين لك. أولا نعيم الدنيا ينقص إذا أخذت منه، نعيم الدنيا إذا أخذت منه لأن معدود وكل معدود منقضي. عندي رصيد ألف درهم أخذ منها درهمين نقصا، نقص الألف نقصت. نعيم الآخرة لا، أكلها دائم وظلها أبدا ما بها شيء ينقص بالمرة، أي وحدة. نعيم الدنيا اللي أسمي نعيم أو نعمة الدنيا لا أستطيع أن أخذ منها حتى أعطي. شلون يعني؟ يعني هاي العشر دراهم اللي حصلتها شطيت مقابلها، قطيت مقابلها طاقة من قوتي الجسدية، فتقشم من حيلي من قوتي انطيتها تعب وعناء وعرق، يلا خذتها يلا حصلتها وحدة، وشطيت قطيت مقابلها يوم من عمري أيضا، قطيت مقابلها يوم من العمر، اشتغلت من الصبح إلى المساء، وهو العمر شنو؟ أيام معدودة مو أكثر، ويوم ناقص يوم ناقص يوم راح تنتهي المشكلة، خلاص أيام خلصت. بينما نعيم الآخرة لا، أولا لا بي كد ولا كدح، لأن الروايات الواردة عن الأنبياء عن المعصومين أن الإنسان إذا أراد حققت إرادته، فيها ما تشتهي الأنفس، اشتهيت الطعام وضع بين يديه. التقدد قل لي أن هذا عالم خيال، لا لا أبدا، العلم الآن جاي يقدر يحقق أن هالأشياء هنا بالدنيا، شوية نبالي قسم من عدها جاي يحاول يقربها إلى معنى إلى أذهاننا. يعني الآن التقنية المعاصرة راح تتطور وراح تشعرنا شلون الإنسان تصبح حاجاته في ميسورة، تقريبا طبعا ما تصل إلى مستوى الآخرة لكن تقرب له. زين، ف الإنسان نعيم الدنيا مقابل عطاء، مو رحم الله أبو الطيب المتنبي، أبو الطيب يقول أبدا تسترد ما تهب الدنيا، نبه لي، أبدا تسترد ما تهب الدنيا كأن كل جودها كان بخلا، ايش تعطيك تأخذ منك ما تعطيك شيء أبدا، تسترد طتك درهم خذت منه مقابلة من قوتك، خذت منه مقابلة من عمرك وقت، خذت من عنده من تفكيرك شطر، نعم أخذت يا الله أعطت. بينما نعيم الآخرة لا مو هالشكل. اثنين ثلاثة، نعم الآخرة تختلف عن نعم الدنيا بموضوع مهم. شنو هو نعم الدنيا؟ يشاركك فيها اللي يشوى والما يشوى. والله اكو ناس علم الله تستكثر علي ان يأكل الرغيف، والله قسما بالله، لكن شو تسوي؟ الله عز وجل معطيك، ها معطيه ومعطيك، لان الباري ما يحاسب الناس على اعمالهم بالنسبة للرزق، الرزق ما له علاقة بصلاح او عدم صلاح. فيشاركك بها البر والفاجر الدنيا، واحيانا قد الفاجر يأخذ منها قسط اكبر مما تأخذ منها انت. فبينما الاخرة لا، نعيمها مو الشيء، الموازين بها محفوظة، مو مثل المقاييس، هنا المقاييس مختلة، لا لا هناك ما حد يقدر واحد يأكل بالباطل، هنا لا يأكلون بالباطل. نعم يأكلون بالباطل، أكل ذريع لا حدود له. فهناك لا، نعيم الدنيا يتميز بأنه يمشي وفق مقاييس غاية بالدقة. بعد أكبر من هذا كله، أنك هنا أنت لما تأكل لقمة الطعام تأكلها وأنت خايف أن هاي راح شنو أهضمها، يولا يدركني الموت قبل ما أهضمها، شو تنبلي هذا هو أنا. دخلت إلى الدار بنيتها وتعبت عليها ودخلت إلى الدار، لما دخلت أنا خايف أني أطلع من عندها، يولا ما راح أطلع من عندها، من أطلع برا خايف أقدر أطب لها مرة أخرى أو لا، ممكن أني ما أستطيع الوصول إليها. هذا الفوت. كل نعم الحياة الإنسان ما يدري أنها راح تدوم له إلى الصباح أو لا، ما تدري. هذا المعنى أيضا يسجل أبو الطيب في إحدى لمحاته، يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أنت تعرف هذا النعيم مهما يكون، أنت عارف أنك ما راح يدوم إليك، راح يؤخذ منك، أنت متأكد أنك راح تفارقه. إن لله ملكا ينادي في كل يوم، لدوا للموت وابنوا للخراب. هذا هو الواقع. إيش قد أكو فرق إذن بين عطاء الدنيا وبين عطاء الله عز وجل؟ وأي فرق كبير أبدا، يعني فرق ما ممكن تقول أكو صلة بين هذا وبين هذا. فإذن الباري يقول له لهذا الإنسان، يقول له من هذا الحطام الزائل المؤقت اللي راح ينتهي بعد أيام، والذي وهبك الله عز وجل إياه، هو ملكك إياه، أنت لا تجعل محظور هذا في طريق الله، لا حط من عنده في طريق الله، لأن الله كما أعطاك كلفك. لا تقوى على معاصيه برزقه. زين أعود إلى الموضوع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الجنة مو مسألة ظلال تقي الإنسان، لأنه ما أكو حر هناك حتى يقي الظل، الظل ما يحتل هالمنزلة، لكن بيها جنة، وقاية من المكاره، وقاية من الموت، وقاية من الهموم والآلام. وحياتك انت احيانا قد تمر لك على واحد تحزده في داخل نفسك، تقول شي يريد هذا، شنو الناقصة، اكو عنده مركز، عنده جاه، عنده مكانة اجتماعية، عنده اموال، عنده اولاد، عنده بيوت، عنده ذني كلين، نعم، بس انت ما تدري، ما مطلع شكو عنده هذا. يعني لو تطلع على داخله يجوز داخله مقبرة، نعم مقبرة، انت تتصور ان هذا بنعيم. هي السعادة ترى لا تجلبها اموال ولا تجلبها اولاد ولا يجلبها اي سبب من اسباب الدنيا، سعادة أمر نفسي، إذا ما تنبع من النفس لا سعادة في الخارج. قد تلقى بعض الناس محشدة عند كل الوسائل ولكنها بعيدة عن روح السعادة تماما بعيدة. إذن في واقع الأمر النعيم والسعادة أمر نابع من الحطام، ما يمكن أن يجلب سعادة. والله أحيانا تلقى بعض الناس يعني هذول اللي عنده شوية ما فرد بعد عن هذني رواسب الحياة، لوازم الحياة، تلقى بعضهم هذا لما تطلع على أقواله وتشوف حالات اللي يعيشها تدرك السعادة عند هؤلاء. السعادة مو 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 مسألة أموال ولا مسألة أولاد. أحيانا خصوص الإنسان اللي يتخطى حدود المادة إلى الله عز وجل، هناك السعادة الواقع، هناك النعيم. السعادات ليس إلا بدرب الله في أفقه الكريم الحميد. إذا الباري يقول الله اشترى هذه من عندكم، مع العلم هو خالقها، هو مطيكم إياها. هل معاوضة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. زين، انت ترى اعتقد ما اكو شيء اعظم حرمة عند الله من الدماء، يعني الدم. انت قد تستغرب ما اكو حضارة بالدنيا تقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب اوداجه الى الله دما عبيطا، يقول اي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني اكل من خشاش الارض. صور مقدار حرص الاسلام على الدماء. اللي يقتل عصفور عبث هو موضع مسؤولية عند الله اذا قتله عبثا. فرأيك بالانسان، دم الانسان اشقد الى حرمة عند الله تبارك وتعالى. قد يقول لي واحد شنو معنى هاي الحروب اللي كانت في الاسلام، ترى ما ادري قد يجيني ان شاء الله استعرض لك عدد القتلى في حروب المسلمين، ترى عدد جدا بسيط. اذا تدري تشوف وين اكو سفك دم، سفك دم عدول اللي ينقدون الاسلام، عدول اللي ينقدون الاسلام اللي في داخل نفوسهم تنانير من الحقد. تلقى كل حرب تجتاحلها عشرات الملايين، نعم، وينبزون الاسلام، ينبزوه بان قام على السيف وعلى الرمح. ابدا ما قام الاسلام، كل حروب الاسلام كانت دفاعية ما كانت هجومية. يدعوك الى ان تكون مواطن صالح، الك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، اذا ابيت وانت ظليت على دينك ومعاهد ايضا ما الى شغل بيك. لكن اذا ما عندك دين يعني انت كافر، يعني اللي ما عنده دين خطر، يعني ما عنده التزام بقيم. اذا ما عنده التزام بقيم هذا خطر على المجتمع يقاتل الاسلام. مع ذلك تعال شوف عدد جدا بسيط في كل حروب الإسلام، قد تندهش لما تشوف العدد، عدد القتلى عدد جدا ضئيل. زين، الإسلام إذن مو مشتهي حروب أبدا، يخلي السلام ينبع من داخل الفرد. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ترى حرمة الدم عند الإسلام مهمة، لكن الدم هذا المهم يصبح هواية رخيص في نظر الإسلام في سبيل الكرامة. شو وقت؟ يعني دفاعا عن وطنك، دفاعا عن دينك، دفاعا عن مقدساتك. في مثل هالحالة ما تبقى للدم قيمة أبدا، لأنه الدم أرجوك، الدم إذا ما ينمو ويعيش على، إذا وطنه مهدد، إذا مقدساته مهددة، عرضه وكرامته وأمواله، نعم، هاي كلها الموت دونها شهادة، طبعا يهون الفرد في سبيل المجتمع. نبه لي قد يقول لي واحد هذه ما بيها شيء من الأنانية، بالعكس هاي بيها فناء بالصالح العام، لأن أنت الآن كفرد شوية تأمل روحك، المجتمع يخدمك، أنت الآن على وضعك هذا الحالي انت المجتمع مكونك. شلون يعني المجتمع؟ اكو من ينسج لك ثوب، اكو من يسوي لك طعام يزرع لك، اكو من يخترع لك واسطة نقل، اكو من يخترع لك حبة دواء، اكو من يبني لك بيتك. الانسان ما يقدر يقوم الا بجزء بسيط من عملية المجتمع، والباقي المجتمع يسويها. حتى الاموال تقول انا مو بلاش ما اخذها باموال، كمان لكن هي الاموال هاي انت ما اخذها منين؟ هاي الاموال منين؟ حتى النقد اللي ضربه لك واحد اخر. اذا انت تعيش بالتعاون مع المجتمع، المجتمع مثل ما اعطاك يريد منك. اذا عندك قدرة كن الدافع عن المجتمع، والجهاد دفاع لصون المجتمع عن الانحلال. اذا الجهاد دفاع عن الهيئة الانسانية. اكو تزاحم بين مهم واهم، بقاء المجتمع وفناء الفرد. الباري عز وجل فرض علينا الجهاد لان تتوقف علينا عليه حياتنا ويتوقف عليه نظام المجتمع. فيقول هذول بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يعني لا يقاتل في سبيل الهوى. مو اكو واحد يقاتل في سبيل حروب تقوم على العصبية، حروب تقوم على عصبية، حروب تقوم على هوى، حروب تقوم على طمع، على اموال. يلاحقك على رغيفك، يو ياخذ رغيفك وانت ساكت، يو اذا قلت له لا هذا رغيفي اجتاحك وذبحك واعتبرك مخرب. نعم زين. يلاحق يا اخي الدنيا ترى ما تزال الى الان غابت وحوش وحياتك الى الان الدنيا. يعني ست مالك علاقة هالمخترعات تقول لي الانسان صعد الى الكواكب، تمام صعد للكواكب، لكن للان ما قص الانياب ماله، المخالب ماله ما قصها، يتعامل بالمخالب وبالانياب. شعوب الان مذبوحة مغلوبة على امرها، ارجوك شنو ذنبهم دول الفلسطينيين مثلا؟ الان اريد لي مكان، بلدي اريد اقعد لي بيه، ماكو. يعني هاليهود يعني محالين نهار يشربون من دمائهم. البلدان الإسلامية الآن ليش أنت مسلم؟ مو أكثر أرجوك. تذبح آناء الليل وأطراف النهار من أجل ماذا؟ هاي حروب تمليها العصبية، يمليها الهوى. ماكو إنسان أخو إنسان، ومهما يصعد مهما يترقى بالعلم، كان الإنسان عنده مخلب من الظفر والنار، صار عنده مخلب نووي، صار عنده مخلب من البارود. وتلقى الدنيا ما يحفظها في واقع الامر، لا يحفظ الدنيا الا الضمير، الا عامل التقوى والدين. انا اؤكد لك لا العلم يقدر يحد من تطرف الانسان، ولا الثقافة ولا النعمة ولا التطور. الشيء الوحيد اللي يمسك للانسان يمسك الدين، اللي يخلي عنده حرمة للدين. فانت اذا شفت واحد يلغ في شفك الدماء هذا ما عنده دين، هذا عنده قشرة مال دين. ستقد تقول لي مو هذا الحجاج عندكم مسلم؟ مو من المسلمين؟ مو شقد يقتل شقد قتل من عباد الله؟ فهواية ناس يعلشون بالاسلام، يحشون بالاسلام، لكنه الدماء عندهم ايسر ما تكون. لا يا سيدي، الدم حرمة الدم مو سهلة ابدا، نبه لي. اذا الواقع القضية مو قضية الفاظ، لا لا، الدين مو لفظ، مو عبارة عن غطاء اللبسة او رداء اللبسة، لا لا، الدين سلوك نعيشه، الدين اخلاق وسلوك وقيم يعيشها الفرد. الدين اللي يخلي علي ابن ابي طالب ينزل الى ساحة الحرب. اذا نزل الى ساحة الحرب ما يبدأ الا ان تأخذه الرماح والسيوف. من بعد ما تأخذ الرماح والسيوف ينبري للقتال، وما يقاتل حتى ألد اعداء اذا تراجع. ما يوم من الايام غضب لحالة نفسية له، او ضرب عنق انسان انتقاما لأنانية. وقف له واحد بباب المسجد، من طلع من بعد الخطبة وقف له واحد قال له شوف انا لا اصلي معك في جمعة ولا جماعة، ولا اخرج للجهاد بين يديك، ولا اطيعك بشيء. امام هم ما قال له شيء، قال لي ما دام المسلمون منك في امان انا لا اهيجك باذى قط، ما طول المسلمين في امان من عندك ما يعنيني انت، لا تطلع وإلك رأيك، انت حر، واترك لك نعم كل تطلعاتك ما امسها بشيء، بس خليك مواطن صالح لا تعتدي، تأدي الوجائب العامة نعم، غير هذا ما لي شغل عنه، لا تحبني لا تصلي ورائي ما يهمني، هذا ما يعنيني بهذا بشيء، ولا ينقطع عنك عطاؤك، عطاك يجيك الباب بيتك. هذا خلق الإسلام، نبه لي، خلق الإسلام مو مسألة انتقام لذات، ولا خلق الإسلام انتقام لعصبية أو لهوى أبدا. الإسلام الواقع يريد من الفرد أن يكون دائما متلبسا روح الإسلام، وإلا أكو عندنا ناس يصلي مثلا أو يصوم لكن الصوم منا بريء والصلاة منا بريئة واسم الإسلام منا بريء، لأن يحمل في داخله ما يناقض الإسلام. أعود للموضوع، إذن الآية تقول بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يعني قتالهم لازم يكون في سبيل الله. هو شنو سبيل الله؟ أرجوك سبيل الله، للقرآن الكريم دائما يرد هاي اللفظة، سبيل الله شنو؟ يعني إقامة المجتمع العادل، هذا سبيل الله. سبيل الله حفظ الرغيف للجائع البائس، حفظ الحق لئلا يؤخذ الحق من أهله، حفظ كرامة الناس، أن الناس يعيشون آمنين مطمئنين على دمائهم على أموالهم على أعراضهم، إنشاء المجتمع الفاضل بتعبير آخر. الإيمان بالإسلام إيمان بالإنسان، نعم إيمان بالإنسان نفسه، أن الإنسان يطب إلى بيته وهو آمن على عرضه على أمواله على كرامته على وطنه، هذا هو هذا سبيل الله. إذا تهددا إذا أصبح شيء مهدد يتعين الجهاد، يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون في سبيل الشيطان، يعني من أجل كلمة واحد يشعر له حرب لا أول لها ولا آخر، فمن أجل كلمة أو من أجل موقف بسيط بالأثناء هو ما يصيب شيء، عليه من يوقع البلاء، يوقع البلاء على من يفقد أعزة. والله أنا أتخطر في واقعة الجمل هاي، فدي امرأة راحوا لها 4 من أولادها، شوف أبياتها، شوف اللوعة الحرارة اللي عندها، تقول شهدت الحروب فشيبنني فلم أرى يوما كيوم الجمل، أضر على مؤمن فتنة وأقتله لشجاع بطل، فليت الضعين في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل. 4 من أولادها، وتأمل هذه وأمثالها اللي تصير وقود إلى الحرب، وإلا الحرب على أي حال تبقى ذلك الشبح الكريه المخيف، الدم الذي أعزه الله ما يريد إراقته إلا دفاعا عن المقدسات، أما عن هوى أو عن موقف من المواقف لا يلتئم مع الضوابط ذلك ما يأباه الله. وما يحمل ما يحمل من يقوم فيه يحمله وزر تلك الدماء، لأن هاي الدماء تجي يوم القيامة تسأل أي رب فيما أهرقت، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هي طبيعة الحرب، يقتل وعرضة لأن يقتل، لكن يا ترى لما يقتل السيف كون يأخذ طريقة في المسار الذي رسمه الإسلام، لا يكون سيف باغي، لا يكون سيف نعم معتدي. خلي أضرب لك مثل، إجا بشر ابن أرطاط، بشر ابن أرطاط طلع من الشام وإجا يغير على أطراف العراق وعلى أطراف اليمن، طب إلى اليمن، عبيد الله ابن العباس طلع من اليمن كان والي على اليمن، عند أطفال 2 قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 6 سنوات وواحد عمره 7 سنوات. شوف السيف اللي يوصل توصل به الخسة للمرأة او للصبي للطفل، جروا هالطفلين اضجعوهما، طلعهم ذولا اولاد عبيد الله، حطهم على درج صنعاء ذبحهما. وشلون ذبحهم؟ جاب امهم وقفها. شلون تراث وسخ هذا؟ بالله التراث وسخ الى الان عايش عندنا. نعم، جاب امهم حتى تشوف، تشوف بعينيها حتى ترى. اوقف امهما واضجع الطفلين ذبحهما. تصور ام شوف طفلها قدام عينها مثل الطير يذبح، شو يصير بيها؟ ها، وقفت هاي امهم تجول، تقول شهدت الحروب، تجول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما عقلي ومخي فمخي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، انحى على ودجي ابني مرهفة مشحودة وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرى مولهة على صبيين ظلا اذ مضى السلف، واخذت تجول على مصرع الطفلين حتى جنت وذهب عقلها. نعم، صور هذه لما وصل الخبر الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استفضعها للحادثة. لهالدرجة توصل الخسة والهبوط والضعة بالانسان الى هالدرجة؟ طفل ابو 6 سنوات، شنو ذنب هذا؟ يذبح. رفع رأسه الى السماء قال اللهم اسلب بشرا عقله ودينه. وبالفعل دينه، طبعا لان من سل سيفه على علي ما عنده دين. مويل لمن سللت سيفك عليه، يقول للنبي صلى الله عليه وآله، ولمن سل سيفه عليك. واما عقله، هذا اخذ منه عقله وقام يهوي بفمه الى حدثه فيأكله. نعم، أصيب. لكن خو هذا يعني ما يبرد القلب مثل ما يقولون. هذا الرجل الواقع اللي انتهى الى تلك المجزرة. موضع الشاهد شنو؟ موضع الشاهد وقفت له امرأة عجوز طلعت من البيت، قالت له ان سلطانا لا يقوم الا على ذبح الصغير واخافة الكبير لسلطان سوء. قال للكرسي اللي يصير يقوم على دماء الاطفال ويقوم على اخافة الكبار، هذا سلطان سوء. وفعلا فعلا هكذا سلطان سوء. يعني الحقيقة ان الدنيا هالنمط من المآسي بيها، هاي محطات للأسى، محطات للألم اذا مر عليها الانسان. لان احنا نعرف ركز الله في فطرة الكبار الرحمة بالصغار. بتنبه لي وشنو الحديث اللي يقول؟ يقول لولا شيوخ ركع، هذول اللي اذا جن الليل لهم سويعات مع ربهم، يمر عليهم الليل اقعدهم ساعات مع الله عز وجل، تلقاه في احشاء الليل في احشاء السحر عيناه متعلقة بالله عز وجل. هذا مصدر من مصادر الأمان. لولا شيوخ ركع، بعد وبهائم رتع، أي البهيمة الراتعة اللي كلها محض نفع، ما بيها ضرر أبدا، محض نفع. الإنسان يستخدمها يأخذ منتجاتها ورزقها على الله عز وجل. هاي البهيمة الراتعة أيضا مصدر من مصادر الأمان، مصدرها من مصادر الأمان. ولذلك إنسانية التشريع الإسلامي تصل إليها، يعني ما يخليها تعرض، لا تعرض إلى جوع ولا تعرض إلى عطش. ستقد تقول لي أن الإنسان في مجتمعاتنا قد يجوع، نعم، لكن الحيوان الباري عز وجل ما يسمح حتى بجوع الحيوان. يعني فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد عنده اغنام والارض اجدبت، عنده اغنام والارض اجدبت ما اكو بها رعي، ما يمكن ما يحصل بها الحيوان شيء ياكله، يقولون يجب عليه ان يبيع بعضها ويعلف بثمنه الباقي، واذا ما قدر تؤخذ منه ومسؤول عنها بيت المال. انسانية التشريع الانسان اسلامي تصل الى هذا المستوى. نعم، كون يوفر لها الطعام، يوفر لها الماء، الا يلحقها بالاذى، يلحق بها اذى. نعم، على العموم حماية الحيوان بالشريعة الاسلامية قد يأتي ان شاء الله التعرض لها بصورة مفصلة. المسألة اذا الحيوان هالشكل فكيف الانسان؟ يقول لولا شيوخ ركع بعد وبهائم رتع وبعد شنو الثالث؟ واطفال رضع. هذا الطفل الرضيع الصغير اللي ما جاني جناية ولا مذنب ذنب، هذا مصدر من مصادر الامان، مصدر من مصادر الرحمة. فالسيف اللي توصل الخشبي الى الطفل الرضيع هذا سيف غير جدير بالاحترام ابدا. في واقع الامر الحسام اللي يصل الى المرأة يروعها ويصل الى الطفل، هذا مو سيف، هذا تقدر تسميه وسيلة جبن. هكذا. زين، خلي نجي الى هاي الآية، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. والله هالنقطة شوية تنبه لها. القرآن الكريم كأنه يقول أن مسألة جنة هاي عهد من الله للناس، وأنتم تعرفون العهد عندكم شلون، يعني إذا واحد نكث العهد إيش قد يعير هو وعقبة. فما رأيك بالله عز وجل؟ هو واهب العقول، واهب القيم، معلمنا القيم. ما يمكن الباري ينطي عهد وينكث بعهده. ومن أوفى بعهده من الله، يقول هذا بعهدة الله عز وجل أن يعطيهم جنته. وإحنا نعرف في حضارتنا يعني إذا واحد خان العهد نعيره ونعير عقبه. لا تنسى إحنا أكو عندنا من يسمى مجير الجراد، أكو في تاريخنا مجير الجراد، يعني يرى الجراد إذا حلت بفنائه ما يصطادها واحد أبدا، لأنه يعتدي على عهده على ذمته. عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، كانت أكو بجنب باب بيته قرية نمل، قرية ما النمل يطلع لها فتات الخبز، يقول هذه بعهدتي بجواري لازم أحسن لها، يفت لها الطعام. اكو عندنا هيك لوامع في تاريخنا. جن، تدري ماذا حدث لهؤلاء الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا؟ ايش كم رضيع تدري على ساحة المعركة مجدلين الى جانب ابائهم؟ مو هذا المعنى اللي ياخذ احد شعراء الطف، يقول كم رضيع لك بالطف قضى عاطشا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما. بدل أن يرتضع من ثدي أمه ارتضع من حلم النبل. زين، أكو مجموعة من الصغار باتوا على ثرى الطف صرعى وصارت حادثة. شنو هي الحادثة؟ من بعد المعركة قامت أخت الحسين زينب ابنة أمير المؤمنين، هذه الطاهرة، هذه البطلة، شريكة الحسين بالكفاح، قامت من بعد ما هدأت العيال والأطفال وجمعتهم بأجمعهم في خباء واحد، شقت طريقها إلى مصرع الحسين، تقوم من صريع وتجلس عند صريع. في جوف الليل طلعت، بالنهار ما طلعت للمعركة، طلعت لها بالليل. عندما أرخى الليل سدولها أقبلت إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله، جلست بجانبه تمسح الدم والتراب عنه. مرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي يا أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بسوط كسر أضلعي لك جيت خويا بهدوة الليل أسرع بدمي وقبع بالعويل تميل الرزايا مني بعد ما جلست إلى جانب الحسين نضحت شيئا من دموعها سوت بعد قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره رفعته إلى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك أضجعته بمكانه وكرت راجعة إلى الخيمة من رجعت تفقدت النساء شافت الرباب زوجة الحسين ما موجودة مع النساء خرجت تبحث عنها وإذا بفارس يدور حول الخيمة قالت يا هذا من أنت قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد أمرني أن أحرسكم هذه الليلة اختنقت بعبرتها قالت أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا سألت هل رأيت امرأة قال لا ولكن مررت على المعركة وسمعت أنين لعلها هي أقبلت تنادي رباب أين أنت قال سيدتي أنا هنا قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل قالت صدري أوجعني وثدياي درت علي ويبدو هاي علامة عند الأمهات إذا در عليها ثديها يعني رضيعها يحتاج إلى الرضاع سيدتي صدري أوجعني وثدياي درت علي أقبلت إلى ولدي لعلي أجد فيه رمق الحياة ها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد شنه الذنب يا ابن العملت الماء شربت فلا بلغ الفطام ملكم رضيع وطفل الزبط يفطم بالسهام كم رضيع لك بالطف ربي نسألك وندعوك.
مستمعينا الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
زوارك أحمر مشاي عنه ورقايا يا حسين مختومة بالثار زوارك أحمر مشاي عنه مختومة بالثار مسلم منتظر هزت طفوف الغاضرية مسلم منتظر هزت طفوف الغاضرية
كربلة يروي بشجن أعظم رواية، رفت راية الحمراء على العالم هداية، من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، نهاية كربلة والمنتهى من هالبداية، مشان العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية، نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم ليلة صيفية هادئة. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. معا وفي الساعة 12:53 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:03 تأتيكم معالي الأخلاق. عراق الرافدين في الساعة 1:14 عند 1:47 تمثيلية الإذاعة. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان عند 1:21. بعد هذا البرنامج تستمعون لصفحات من التاريخ، وعند 1:31 قواف حسينية. نور من كربلاء عند 2:35 في الساعة 2:58 حدث وحوار. من هدي المنبر الحسيني عند 3:39 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 3:57 وشرح الآيات في الساعة 4:12. شكرا لكم، تصبحون على كل خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نصغي معا في الدقائق التالية إلى كلام الباري عز وجل المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة المائدة المباركة، وهي الآيتان 9